بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا. هو حلقة الوصل بين جميع المشاركين في العملية التعليمية، فهو خبير فني يساعد المعلمين على التطور والنمو المهني، وهو صديق للطلاب يساهم في حل مشكلاتهم بأسلوب تربوي سليم، بالإضافة إلى العديد من المهام التي ترتبط بالتخطيط والمقررات الدراسية والتدريب والأنشطة المدرسية. إنه المشرف التربوي، نناقش فيها حلقة اليوم بإذن الله أبرز القيم والمهارات التي ينبغي على المشرف التربوي أن يتحلى بها، كيف يستثمرها من خلال تعامله مع الطلاب والمدرسين، مع استعراض بعض النماذج والممارسات العملية لهذه القيم والمهارات. نرحب بداية بضيوفنا في هذه الحلقة، الدكتور سعد بن عبد الرحمن القرني، رئيس قسم الاتصال بكلية الاتصال والإعلام جامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم دكتور سعد.
حياكم الله.
حياكم الله في هذه المشاركة معنا في حلقة قيمنا.
بارك فيك، سعيد بهذا اللقاء، الله يكرمك.
كما نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة، فأهلا ومرحبا بكم دكتورة.
حياك الله أستاذ مصطفى، وحيا الله الزميل العزيز الدكتور سعد، وأنا أعتبر هذه الحلقة استثنائية لأنها أعدتني لذاكرة يعني جميلة ورائعة، وأنا عملت مع الزميل الدكتور سعد أبو عبد الرحمن في الإشراف التربوي بعد الحرب العالمية الثانية، فكانت أيام جميلة حقيقة قضيناها سبيل بعد الحرب العالمية
ما شاء الله، أهلا بكم في هذه الحلقة. لعلنا نبدأ معكم دكتور فؤاد الحديث عن المشرف التربوي والقيم، ارتباط المشرف التربوي والقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. أولا تذكر أخي مصطفى والحديث للجميع بأننا عندما تحدثنا عن المعلم تحدثنا عن صاحب الرسالة، صاحب البصمة، صاحب الأثر، صاحب نهضة المجتمعات، وهو المعلم. اليوم نتحدث عن من يساهم في صناعة ذلك المعلم أو يعين ذلك المعلم على تحقيق رسالته.
نعم.
فإذا كنا يوما ما نتحدث عن المعلم على منزلته ومكانته وقدره، فأنت تحدث اليوم عن من يعينه، فكيف ستكون المنزلة والمكانة والقدر والمقدار للمشرف التربوي؟ قطعا هذا المشرف لديه أدوار ومهام وصلاحيات ومستويات أعمال مختلفة، وربما سيتعرض لها أخي الدكتور سعد. في ظل هذه الأدوار المختلفة هناك منظومة قيم ستساعده قطعا على أداء هذه الرسالة. لا يمكن أن نتخيل أداء المشرف التربوي وهو منفصل عن منظومة قيمه التي تساعده على تعزيز المفاهيم التي هو مطالب بتعزيزها أصلا في المعلم والطالب والإدارة، وأداء الرسالة المطلوبة من المستويات العليا في الإدارة أو إدارة التعليم المختلفة. نحن اليوم أمام هامة قيم إن صح
نعم. إذن الحديث عن الإشراف التربوي والمشرف التربوي هو حديثنا في هذه الحلقة من برنامج قيم، ونسعد بمشاركاتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا وعبر سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول برأيك ما القيم التي ينبغي على المشرف التربوي التحلي بها ولماذا. نرحب بك مجددا دكتور سعد في هذه الحلقة. بداية لعلنا نعرف المشرف التربوي، أبرز المهام التي يعني ترتبط بهذه الوظيفة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والبداية أشكر لكم هذه الاستضافة، وفعلا أشكر لكم عدتونا إلى الزمن الجميل مع سعد الدكتور فؤاد. الحقيقة يعني الإشراف التربوي، أنا أفترض أن الكثير من المشاهدين بعضهم له علاقة مباشرة بهذا العمل وبعضهم فقط مراقب أو مستفيد، مع اختلاف مفهوم الإشراف التربوي في عدد من الدول بطبيعة الحال تختلف.
نعم.
ولذلك بإجازة سريعة جدا، دائما يرتبط سلوك المشرف التربوي بالمهام التي تسند إليه، فعرف الإشراف التربوي قديما بما يسمى مفهوم التفتيش. لأن التفتيش كانت وسيلة رقابة، الإدارات المركزية تراقب العمليات التعليمية.
قد يقول في بعض الدول ما زال بهذا المسمى،
هذا المسمى ما زال قائما. نعم. وإن اختلفت بعض الممارسات، لكن يعني مهمته أن يذهب ليتأكد من تنفيذ المهام ومحاسبة المعنيين بالعمل التربوي، وهو يمتلك سلطة إدارية قوية جدا وسلطة
جميع
مركزية.
الأطراف العملية التربوية
كان تقريبا يقيم كل العملية التربوية التي يطلع عليها. ثم تحول هذا المفهوم إلى ما يسمى التوجيه التربوي، ويقصد به يعني الجمع ما بين صفة الرقابة وصفة التوجيه. فأصبح الموجه التربوي بمفاهيمه النظرية يقوم بعملية التطوير والتدريب والتأهيل، إلا أنه ما زال محتفظ بكثير من الصلاحيات التي تمثل ضغط على العملية التربوية وخصوص المعلم. في تقريبا 20 سنة الماضية ترسخ مفهوم المشرف التربوي الذي يقوم بعمليات تطويرية، عمليات تحفيزية، عمليات تأهيل وإعادة بناء وتحليل لأداء العملية التربوية. وأصبحت لم تعد السلطة هي محور اهتمام العملية الإشرافية، بل مهمة التطوير هي السائدة. فلعلنا هذا هو المفهوم الآن السائد وهو الموجود، وفي تقديري هو الأفضل والأمثل لبناء مجتمع تعليمي تربوي فاعل.
نعم، بارك الله فيكم. إذا نبدأ معكم دكتور، يعني وهناك عديد من القيم اللي مرتبطة صحيح. اليوم مع المشرف التربوي، أبرز هذه القيم اللي مبدأ
نحن نبدأ كنا بها. قبل الهواء أو تحت الهواء كنا نتكلم أنا أخي الدكتور سعد، والدكتور سعد حقيقة يعني عمل في مجال التعليم والإشراف التربوي وإدارة المكاتب التعليمية، وبالتالي مارس كل الأدوار، وسعدنا بأن كنا في فترة طويلة مع بعض في هذا الاتجاه. فكنا نرى بأن هناك 3 مهام أساسية تقريبا نستطيع أن نجمع فيها مهام المشرف التربوي، ومنها تنبثق القيم التي نريد أن نتحدث عنها من أجل أن يكون في نوع من المنطقية والتسلسلية أثناء ما يسمعنا.
إذن 3 مهام رئيسية للمشرف التربوي،
3 مهام رئيسية ولكل مهمة مرحلة زمنية ومجموعة قيم، وهذا لا يعني أن القيم تمتد معنا في المراحل الأخرى. فاتفقنا على 3 مراحل أساسية: مرحلة التخطيط، ثم تأتي مرحلة التنفيذ وتشملها المتابعة، ثم مرحلة التقييم. في مرحلة التخطيط أنا أبدأ بالقيمة الأولى حقيقة التي أرى بأنها في غاية الأهمية، وهي قضية الإخلاص لوجه الله عز وجل. لأن إذا كنا اليوم نبحث عن قضية الأثر والبركة وبقاء العمل واتساع دائرة النفع للعمل، فقطعا سنتحدث عن الإخلاص. إذا كنا اليوم نتحدث عن قضية حسن التوجيه وحسن الأسلوب ووصول الفكرة التي يريد أن يوصلها المشرف إلى المعلم، نتحدث عن قضية الإخلاص. إذا كنا اليوم نتحدث عن قضية رصيد الحسنات المتزايد الضخم، لأني أنا عندما أكون مشرف تربوي سأمر على معلم ومعلمين وإلى 60 وإلى 100 معلم ربما،
وسيتابع الصغير
وسيتابع عشرات المدارس وآلاف الطلاب. إذن أنت تتكلم على كم هائل من الأجور، متى مقترن بقضية الإخلاص لوجه الله. الأعجب أنه هذا الإخلاص سيعين على قيم أخرى قادمة، سواء مرتبطة بالتضحية، مزيد من العطاء، لأنه يدرك تماما أنه يتعامل مع الله، وبالتالي ستهون أمامه كل الصعاب والتحديات التي يمكن أن تواجهها في العمل.
والله قيمة عظيمة دكتور سعد، يعني لو نأخذ صور عملية تعكس هذه القيمة.
والحقيقة نعم، هو يمكن إضافة لما ذكر الدكتور فؤاد، هي مسألة العبء البدني والنفسي الذي يتبع العملية الإشرافية كبير جدا،
والأطراف اللي يتواصل معهم.
وإن لم يكن هذه القيمة موجودة، قيمة الاحتساب والقصد الله عز وجل بهذا العمل، فإن الإنسان يفتر، بل ربما يعني يجد أنه المردود لا يتناسب مع حجم العطاء الذي يفعله. ولذلك كنت في أحد الحلقات في مكان آخر كنت أركز على هذه القضية: المعلم المسلم بصفة عامة والسعودي بصفة خاصة، مفهوم الاحتساب هو الوقود الذي ينجز كثير من المهام. فلو أنهم قاموا بالعملية الإشرافية أو التعليمية على مبدأ الأجر مقابل العمل، فلن نرى مثل كل هذه الإنجازات والعطاءات الموجودة.
صحيح.
هناك من يعمل ليلا ونهارا ويبذل جهده أملا في أن الله سبحانه وتعالى يورثه خيرا،
ساعات إضافية
ويقول يعني أنه الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين. ومن ثم هذه القيمة، نتفق مع أخي الدكتور فؤاد، إنها فعلا قيمة مهمة جدا لتعينه على تحمل المهام. ودائما إذا كنا نقول أن التعليم رسالة، فالإشراف هو من نسيج هذه الرسالة.
صحيح.
لأنه هو يقوم بعملية التدريب والتأهيل والتعليم. وأنا من خلال تجربة طويلة في هذا المجال، ليس ثمة أطيب ولا أمتع من أن تحتسب العمل عندما تجد أنه يتطلب منك هذا العمل أن تقوم به. وإن لم يسمع بك أحد وإن لم يعرف عنك أحد فإن الله سبحانه وتعالى مطلع ومعي سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيك. إذا نحن نتحدث الآن عن مرحلة التخطيط.
لا زال المشرف الآن في البدايات في مرحلة أوراق وجهز أمور عشان ينزل الميدان. إذا تحدثنا عن قضية الإخلاص هي علاقة الإنسان مع الله، أنا أعتقد أن الآن نتكلم عن العلاقة مع الوظيفة بشكل مباشر. أنا أعتقد هناك قيمة في غاية الأهمية وهي قيمة العلم والمعرفة. لا يمكن المشرف التربوي اليوم أن يخطط بشكل صحيح ما لم يمتلك أدوات المعرفة الحقيقية. هناك بعدين للمعرفة في ظني، وربما أيضا يعضدني أخي أبو عبد الرحمن في هذا الاتجاه. البعد الأول مرتبط بالتخصص، فلو أنا مشرف علوم أو مشرف رياضيات أو مشرف إنجليزي يجب أن يكون لدي علم عالي في تخصصي. المعرفة الأخرى هي الأدوات المساندة والمساعدة للتخطيط ولإيصال الرسالة من أمامي، لأن أنا في الأخير سأكون ناقل لمجموعة من المهارات والمعارف والسلوكيات وتغيير أيضا في الاتجاهات والمبادئ وإلى آخره. فيحتاج المشرف التربوي أن يكون ذو اطلاع واسع، قيمة العلم تكون مترسخة لديه، والعلم المتجدد، العلم المتوسع، العلم المواكب، لأنه اليوم هو سيتابع دوريات، سيتابع جمعيات، سيتابع أبحاث، سيتابع نظريات حتى يتجدد ويستطيع أن يوصل الرسالة بشكل جيد أو يضع خطته أصلا بشكل جيد.
طب هناك يعني هنا أتوجه السؤال للدكتور سعد، في بعض المشرفين التربويين خلاص هو مؤمن بنظرية معينة في الإشراف التربوي أو على زمن معين، ما في تجديد ولا ابتكار، هل ينعكس هذا يعني واضح بشكل؟
أولا أنا أبشره أن الزمن سيتجاوزه دون أن ننظر إليه، لأنه اليوم إذا لم يكن لديك قدرة على المواكبة، لأن المعرفة اليوم أصبحت متجددة بشكل أسرع من طاقة البشر على احتوائها، يعني تتضاعف المعرفة الآن خلال سنوات بسيطة جدا، يعني المعرفة البشرية تتضاعف خلال فترات سنين بسيطة جدا.
صحيح.
فهذا يعني أنه لازم يكون دائما مواكب ثم أن العميل المستفيد منه هو في حالة تطور وتغير، لأن الطالب والمعلم يعيش في حراك مجتمعي متسارع. ولذلك أؤكد على قضية المعرفة، دائما هناك ثلاث سلطات هي المؤثرة والفاعلة في عمل المشرف التربوي. السلطة الأولى تسمى سلطة المعرفة، كلما كنت متمكنا وملما بالمادة العلمية وبمهارات تخصصك كلما كان هذا له تأثير على المستفيدين منك، لديك سلطة معرفية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم تأتي بعد ذلك سلطة الخبير، وهو الرجل الذي مارس أكثر من عمل، الذي يمارس العمل كمعلم ثم يمارسه كمشرف تربوي، فإنه يعرف بالضبط احتياجات تلك المرحلة، فالخبرة الجديدة هذه تمثل سلطة تعينه على إنجاز هذه المهمة. السلطة الثالثة والأخيرة هي سلطة القانون، والتي يجب أن لا يلجأ إليها المشرف التربوي، وهو اللجوء إلى اللوائح والأنظمة والقوانين التي يعني تحسم الخلاف إن كان ثمة خلاف بينه وبين المعلم. هذه السلطة تكون موجودة لأن نرى أنها موجهة للعمل،
صحيح،
لكن يجب أن تكون آخر خيار قد يلجأ إليه المشرف التربوي في تسيير العمل.
لكن هناك بعض الحالات أنه يلجأ إلى القانون بالبداية.
ما في الأول. شك يعني الله عز وجل عندما سن القوانين والعقوبات هو سنها لتكون رادعا للمخالف والخارج عن الإطار. لكني دائما أقول في العمل التربوي دائما سواء كان سلوك المعلم مع الطالب أو المشرف مع المعلم العملية عملية يعني وجهات نظر وتغير مواقف، وتحتاج إلى حالة من الإقناع أكثر من إصدار العقوبات. أما إذا خرج المعلم أو حتى المشرف التربوي أو أي موظف بصفة عامة عن السياق الحقيقي للعمل وبدأ يخالف مخالفات تضر بالآخرين، القانون حاضر وليس بعيد، القانون حاضر ويحسم المسألة. لكن إذا بدأ المشرف التربوي مهامه العملية من خلال سلطة القانون باعتبار أن لديه سلطة تؤثر على المعلم، هنا فقد العلاقة، وإذا فقد العلاقة فقد التأثير.
يعتبره منزلة أعلى من المعلم من حيث
من حيث التصنيف الوظيفي، ويعتبر هو أعلى من المعلم.
أعلى من
التصنيف الوظيفي. نعم.
طيب.
لكن تأكيد لكلام دكتور سعد، السلطة سلطة المعرفة أثرها أدوم، ولأن المعلم سيتلقى من هذا المشرف المعارف والمعلومات وهو يرى أنه بيت خبرة، أنه بنك من الأفكار. عكس أن أتلقى منك المعرفة أو أتلقى منك الأوامر بلغة السلطة سلطة النظام أو القانون، فدائما سلطة النظام والقانون هي مؤقتة مرتبطة بالنظام والقانون. فلو جاءت لائحة تعطي للمشرف التربوي صلاحيات معينة سيتحرك في ضوء هذه الصلاحيات، لو جاءت لائحة ثانية بعدها ضيقت الصلاحيات ستضيق صلاحياته، والمتلقي سيقل أثره باعتبار أن ضاقت الصلاحيات. لكن عندما تكون السلطة سلطة معرفة فالامتداد جدا ضخم وكبير. هذا فقط بس استكمال لما ذكر الدكتور.
طيب إذا نأخذ من القيم التي يعني في مرحلة التخطيط ومرتبطة ارتباط يعني مهم في المشرف التربوي،
يمكن قيمة الصدق هي بمعناها الواسع بمعنى إذا بدأ المشرف التربوي في مرحلة التخطيط يجب أن يكون هذا التخطيط وقابل للتطبيق، بمعنى أن فيه المصداقية التي يمكن من خلالها أن تكون واقعا، ويكون الإنسان في هذا الأمر يعني مدركا لطبيعة احتياجات المعلم وظروف المدرسة وماذا يريد يستطيع أن ينجزه، ومن ثم كلما كان صادقا مع نفسه في اختيار الاستراتيجية أو الطريقة التي سيتعامل بها أو المنهج الذي سيعمل به، فهذا أمر مهم جدا. ثانيا يعني أنا أشير مفهوم الصدق ببعده الواقعي وهي الحقائق كما هي، لا يزيف، بمعنى لا يبالغ في تشخيص المشكلة ومن ثم يصبح الحل غير واقعي، ولا هو يهملها ويعتبرها غير موجودة وهي تمثل يعني عامل هدم. فعليه أن يكون صادقا في التشخيص،
دقيقا يعني
دقيقا فيه، واضحا في مؤشراته، يجمع للمعلومة بطبيعتها بدون يكون هناك سوء مبالغة. البعض قد يميل إلى التضخيم والمبالغة لكي يكون الأثر بعد ذلك أكثر فاعلية، وهذا حقيقة غير صحيح، لأنه سيفقد مباشرة الصلة بالواقع التعليمي.
وإن كان صادقا هناك مشكلة، لكن يعني هو ينقلها طريقة نقلها، و
يعني هو أدواته في تشخيص الواقع يجب أن تكون صادقة وقادرة على نقل الواقع كما هو.
أيوة.
وعندما ينقلها إلى واقع التخطيط فيجب أن يكون أيضا صادقا ودقيقا، بمعنى أنه هناك قضايا مهمة جدا لكنه يهملها على اعتبار قد تتطلب منه عملا إضافيا وجهدا أكبر، هنا أنت خالفت المصداقية، بل عليك أنك تلتزم بما يملي عليك الواقع وتتعامل معه حتى وإن كان في صعوبات، ويمكن أن تشير إليه في مرحلة التنفيذ أن هذه الصعوبة تحتاج منا إلى جهد آخر، تحتاج منا إلى أدوات جديدة، تحتاج منا إلى خبرات جديدة، إنما لا تهملها لأنها ستظل مؤثرة في موقف.
سبحان الله، يعني قيمة الصدق لها أبعاد مختلفة مع المشرف التربوي.
يعني أنت أحيانا في قضية الصدق قد يبالغ في وضع خطة دعني أقول أقرب للمثالية منها للواقعية، من أجل أن قد هذه الصورة غير موجودة، بس أنا بفترض الجانب السلبي، قد تكون وضع الخطة بشكل معين يجعل المسؤول يرى أنك أنت ما شاء الله تبارك الله يعني الفذ الذي يعني لا يمكن أن يعني يوجد مثلك، لكن لما يأتي للتطبيق الواقع سيصطدم بأن ما ذكره في الخطة لا يمكن أن يطبقه، وأنا ذاك قد تجر قدمه بطريقة غير مباشرة لقضية الكذب أثناء رفع التقارير، حتى لا يقع في حرج أنه ما يعرف يخطط أصلا، ولما جاء ينفذ كان في فجوة أو جاب انكشف من خلاله. فأعتقد أن قضية قيمة الصدق
فقد الصدق حين
فقد الصدق. نعم. قد يعطي الصدق أيضا شيء آخر من القيم في مرحلة التخطيط، هي قضية الشورية أو الشورى. يعني أنا في الأخير لي رأي، لكن عندما أشاور أخي الدكتور سعد له خبرته له مجاله، قضية المشاورة في وضع الخطط، الاستفادة من خبرات السابقين واللاحقين والاحتقاق، هذا جزء من عملية المشاورة. نحن نريد صحيح. اليوم أن يكون الشخص الذي يعني الإشراء المشرف التربوي الذي في فترة الخطة يضع خطته أن يستفيد من كل الخبرات. أنا كنت أذكر، ويذكر الدكتور سعد هذا الكلام، كنت أذكر أن بعض الزملاء الذين انضموا حديثا للإشراف التربوي كانوا يحرصون على ملازمة ومجالسة القدماء، بل كان بعضهم يقول أنا لا أستطيع أنزل الميدان حتى أنتهي من فصل دراسي كامل من خلال مزاملة بعض الزملاء. البعض كان يطلب دفاتر السابقين، سجلاته، ما يكتبون في سجل الزيارات، أنا ذاك يوم كان يكتب كثير من الأشياء في سجل الزيارات، من أجل أنه عندما يضع خطته كأنه شاور تلك العقول
ويقرأ التقييمات السابقة. صحيح. يعني
صحيح. وشاورهم في الأمر، هذه القيمة العظيمة اللي أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وشاور الصحابة في كثير من المواقف.
إذن قيمة المشاورة، وهل هناك تقريبا يعني يكون هناك بالعملية التعليمية على مستوى مثلا المكاتب أو المديريات شيء من هذا التعاون؟
أو أصلا قضية الشورى في هذه المرحلة هي حتمية، لأنك أنت تصمم برنامج سيتفاعل معه محيط مختلف، بمعنى المعلم والمدرسة والمدير ولي الأمر، فإن لم تأخذ أو تبني خطتك من خلال مدخلات هؤلاء الناس وبقدر من الشورى، مفهوم الشورى أن تسمع من الناس، فإذا عزمت فتوكل على الله، بمعنى لابد أن تسمع احتياجات الناس ومبتغياتهم، ثم بعد ذلك من خلال هذه الشورى تبني برنامج واقعي. هو الفكرة ماذا؟ البرامج المثالية والخيالية قد تكون براقة وجذابة لكنها غير فاعلة، إنما أن تأخذ احتياج حقيقي لهؤلاء الناس وتسمع منهم. يعني إحنا عندنا في مرحلة التدريب مثلا مسألة تحديد الاحتياجات،
صحيح.
أنت تقوم بتحليل احتياجات المعلم هذا من خلال إطار شوري، أحيانا تقدم له استبانة ليحدد من خلالها ما هي احتياجاته، فعليه أن يكون صادقا وشفافا في احتياجاته، وأنت كذلك عندما تعطيه الاستبانة أنت تشاوره في الأمر،
صحيح.
لكي تقول له أن هذه القيمة قيمة مهمة جدا. وأنا أريد أن أشير هذه النقطة قبل أن أنسى، كلما اعتاد المشرف التربوي على تطبيق هذه الممارسات مع المعلم ثق أن المعلم سينقل هذا الأثر تلقائيا إلى الطالب، وهو صحيح. الهدف النهائي سيقوم بمفهوم الشورى ومفهوم الشفافية والاحتساب وما إلى ذلك.
مسألة نقل البرنامج، تطبيق البرنامج من مكان إلى آخر، قول أنا خلص أخذت مثلا تقييم، أخذت مشاورة العام الماضي، أنا بطبقه في مكان آخر.
أنا أعتقد هذا غير مجدي، زي ما ذكرنا في قبل قليل المتغيرات سريعة جدا والأشخاص مختلفين جدا
والبيئات
صح. قد يكون صح. في تقاطعات وفي تشابهات، لكن لا يعني أن تعيد تطبيق البرنامج، إنما يمكن أن تأخذ البرنامج الأول كمادة أولية وخبرة سابقة ثم تبدأ تعدل عليه بما يتطلب الواقع الجديد.
نعم أستاذنكم، نأخذ اتصال معنا من السعودية. أبو حامد تفضل. أبو حامد معنا؟ طيب يبدو انقطع الاتصال. نواصل معكم دكتور فؤاد في القيم التي يعني
إذا كنا انتهينا من مرحلة التخطيط نحمل هذا المشرف وننطلق إلى الميدان. جميل. إذا دخل تنفيذ. المشرف الميدان والتنفيذ ونزل إلى الميدان، سواء كان هذا الميدان المدارس بشكل مباشر أو حتى في بعض الإدارات مرتبطة بقاعات التدريب أو أي ما كان المشرف في موقعه المختلف، أنا أعتقد أنه سيتعامل مع العميل المستهدف بشكل مباشر. الأزمة الحقيقية أنه عندما يزورني مشرف تربوي، أنا معلم وزارني مشرف تربوي، فإني دائما وأبدا أنظر لهذا المشرف على أنه جهة رقابية عليه، وهنا تبدأ قضية دعني أقول نوع من الإطراف العلاقة ابتداءا، وزيادة التركيز على المشرف في حركاته وتصرفاته وآليات التعامل. أنا أعتقد بأن ثمة مجموعة من القيم مهمة في مرحلة التنفيذ، على رأسها قضية التواضع والتعامل بتواضع مع الطرف الآخر. اليوم لا يمكن أن المعلم يتلقى من المشرف التربوي توجيهات ولا خير إذا كان المشرف سيتحدث بلغة عاجية صح التعبير، سيتحدث
أو فوقية
يعني سيتحدث من العلو ويتجه دائما بلغة أنا وليا وعندي والكلمات التي تشعر بأنه هو الشخص،
بس هو له سلطة يعني أعلى من المعلم.
وهنا المهارة، هنا المهارة الحقيقية. يعني أنا كنت أطلع على كثير من التجارب المحلية والغربية في هذا الاتجاه، كيف أن المشرف عندما يزور يشعر المعلم أنه جاء من أجل أن ينقل خبرة هذا المعلم إلى معلمين آخرين. أنا لست بالضرورة أن جئت أقيمك، أنا جئت يعني أنقل لك. حتى أذكر كان بعض المشرفين الكبار السن يعلمون هذه الكلمة، يقول يا أخي أول ما يدخل يقول ترى أنا مثل النحلة أتنقل بين الزهر لأخذ أطايب الزهر وأنقله بين ال.
جميل، عبارة جميلة.
فيشعر الإنسان أنه في نوع من التواضع. يا أخي أنا لم أرى في حياتي كلها مثل المشاهد النبوية في قضية التواضع. يدخل الداخل يقول أيكم محمد، يعني أين هو محمد أصلا؟ أين ابن عبد المطلب على سبيل المثال؟ ليس له أي نوع من البهرج أو نوع من الإضافة أو الآخر، هو نبي بأبي أمي صلوات الله وسلامه عليه. فقضية العلو ولو كان ضمني يضر بشكل كبير جدا.
نعم، عاد معنا الأخ أبو حامد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم خير، يعطيكم العافية على هذا البرنامج.
حياك الله، تفضل أبو حامد.
الإشراف التربوي مهم جدا، لكن أنا عندي يعني هو استفسار وأيضا طلب في نفس الوقت. يعني مسألة عندما يذكر موضوع الإشراف التربوي، أعتقد أن الكثير يعني يذهب بالذهن إلى الجانب التربوي، وأنه هو جانب يعني يعطي الأهمية للتربية والتوجيه والإرشاد بالدرجة الأولى، فنخشى أنه يصبح يعني التوجه إلى أنه من يكون يعمل في الإرشاد التربوي أو الإشراف التربوي يهتم فقط بهذا الجانب، لا يعول كثيرا على أن يكون من يعمل في هذا المجال هو صاحب كفاءة علمية، صاحب يعني مستوى علمي كافي ومؤهل انه يخوض هذه العمليه، وليس فقط الاعتماد مثلا على الاخلاق وعلى يعني الامور المعروفه يعني التي يجب ان يتحلى بها مثلا كل مسلم، لكن طبعا. ايضا لابد ان يركز على الجانب العلمي، اليس كذلك؟
واضح ان شاء الله. في سؤال اخر ابو حامد؟
جزاكم الله خير،
حياكم الله واشكرك على هذه الاضافه. ان شاء الله نستمع بعد الفاصل الى هذه تعليق ضيوفنا الكرام على هذه المشاركه، انتظرونا بعد فاصل قصير.
يبحث الكثير منا لأطفاله عن بيئة إلكترونية آمنة بعيدة عن المفاسد والمخاطر، تعلمهم الدين والخلق، وتجمع لهم ما بين التعليم والمرح والاستكشاف واللعب والقصة والمغامرة. إذا كنت تبحث عن ذلك فأنت على موعد مع عالم زيدو، عالم إلكتروني تفاعلي ينطلق بإذن الله عبر شبكة الإنترنت، ويقدم للأطفال محتوى تعليميا وترفيهيا وتفاعليا. عالم زيدو، حيث المعرفة والمرح. عالم زيدو، حيث متابعة أبنائك عن قرب. عالم زيدو، حيث الأمان للطفل والاطمئنان لوالديه. عالم زيدو، اشترك الآن. مرحبا بكم في عالم زيدو. نقدم إليكم شرحا لطريقة التسجيل في منصة عالم زيدو، وننوه بداية إلى عدة أمور. أولا، نحن حريصون على خصوصية معلوماتك، ونقتصر على تسجيل المعلومات الضرورية فقط، والتي يمكنك أن تلغيها أو تعدلها متى شئت، كما أننا لا نشارك بها أي جهة أخرى. ثانيا، من أجل تفعيل دور الوالدين في التجربة التعليمية، حرصنا على أن نبدأ بتسجيل المربي ثم يقوم بدوره في تسجيل أبنائه، ليتمكن بعد ذلك من متابعة تقدمهم وإنجازهم. ثالثا، نرجو استخدام الحاسب الآلي عند التسجيل ودخول المنصة، فالمنصة لا تتوافق حاليا مع الهواتف المحمولة، ونحن نحرص على ألا يمضي طفلك أكثر من 20 دقيقة إلى نصف ساعة في المرة الواحدة أمام الشاشة الإلكترونية. وإليكم الآن طريقة التسجيل. 1. قم بزيارة موقع عالم زيدو. 2. انقر على زر تسجيل الآباء أعلى الصفحة. 3. انزل إلى الأسفل حتى ظهور نموذج التسجيل. 4. املأ البيانات الخاصة بالآباء ثم انقر على زر سجل. 5. سيصل رابط التفعيل إلى بريدكم الإلكتروني الذي تم تسجيله. تفقد البريد الإلكتروني وانقر على رابط التفعيل. 6. قم بتعيين كلمة المرور ثم قم بتأكيد كلمة المرور وانقر على زر إرسال. 7. سيتم تحويلك تلقائيا إلى صفحة دخول الآباء. قم بإضافة البريد الإلكتروني المسجل وكلمة المرور ثم انقر على زر دخول. 8. يمكنكم الآن إضافة أطفالكم من خلال صفحة الآباء، ولمزيد من التفاصيل شاهد فيديو طريقة الإضافة واستخدام لوحة تحكم الآباء. عالم زيدو، تعلم وامرح.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفينا الكريمين. كان معنا دكتور سعد الاتصال الأخ أبو حامد من السعودية، وذكر مسألة مهمة جدا متعلقة بالمشرف التربوي، لعلنا يعني يكون لكم تعليق في هذا.
نعم، الحقيقة الأخ أبو حامد أشار إلى قضية مهمة جدا، هي الفرق بين الكفاية المهنية وبين الثقة. الثقة عامل يترتبط بالجانب الأخلاقي والقيمي العام في سلوك الفرد ومدى معرفتنا به، وهذه أمور مطلوبة ليست سيئة، لكن الأهم في تقديري في الجانب المهني هو تملك مهارات الإشراف التربوي من نواحيها المختلفة، البعد المعرفي، البعد المهاري، والبعد التطبيقي، وتملك أدوات الإشراف التربوي في مراحل المختلفة، سواء كانت التخطيط أو التنفيذ أو التقويم. فأن يأتي مشرف تربوي لا يمتلك هذه الأدوات حتى وإن كان خلقه حسن، فهو سيأخذ البعد الإرشادي. والعمل هذا يتطلب عمل متخصص، لأن المدرسة والسلوك المدرسي ليس عفويا، هو عمل مخطط ومنظم، ويجب أن تكون كل الذين يعملون فيه.
هذا يعود إلى عملية اختيار المشرف التربوي من الأساس.
نعم،
يعني
صحيح.
إلى المؤهلات التي ترتبط بهذا المشرف.
هذه قضية جذرية يعني يعيشونها دائما في مؤسسات التربية والتعليم، ما مدى مطابقة المقاييس وقدرتها على فرز الأفضل في الاختيار.
نعم.
فهناك حقيقة، لكن تظل في النهاية هي محل خلاف، ولو أنها مطلب يجب أن لا يتخلى عنها.
نعم، دكتور فؤاد هل لكم في هذا؟
لا ما شاء الله عليهم، عبد الرحمن أكد النقطة هذه، وأنا يعني أعيد بأن التوازن هذا مطلب، التوازن مطلب، لأنه المعادلة المصداقية، معادلة المصداقية عالميا هي عبارة عن خبرة زائد ثقة تساوي مصداقية. أنت لما تزورني في 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 فصلي أنا كمعلم وأنت مشرف تربوي، كيف سأشعر بأنك صادق معي وسأستفيد من خبراتك؟ عندما ينبني بيني وبينك ثقة ثم أدرك أنك صاحب خبرة وصاحب مهارة، وهذه القضية اللي أشار إليها.
نعم.
لكن
إلى مرحلة التنفيذ،
لازلنا في التنفيذ، وأنا ذكرت قضية التواضع قبل الفاصل وأردف عليها أمر آخر، وربما بعد ذلك أخ الدكتور سعد يشير إلى بعض الممارسات. أنا أعتقد التواضع جزء من قيمة أخرى مهمة جدا، وهي قيمة الاحترام. في الأخير دور المشرف التربوي أنه يساعد وينمي ويطور ويساهم في تحريك العملية التعليمية إلى الأفضل، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون ثمة عدم احترام لشخص الإنسان أو فكر الإنسان أو إيديولوجية الإنسان أو ثقافة الإنسان أيا ما كان. هو اليوم سيتعامل مع أنماط بشرية مختلفة، صفات مختلفة، فروق أحيانا علمية مختلفة، بيئات ثقافية مختلفة، بيئات اجتماعية مختلفة. يجب أن يراعي ذلك كله، كما رأينا المثل الأعلى محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الاتجاه، كيف كان يراعي الثقافات المختلفة يتعامل معها حتى في لهجاتهم. يعني بعض الأحاديث وردت في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع لهجات، تعاملت مع أناس سكنوا الجنوب ولا سكنوا الشمال ولا سكنوا، يعني كان يراعي حتى في إجابة الفتوى بما يفهمه الإنسان من خلال يعني لهجته. إلى هذا المستوى في قضية التعامل والاحترام لذات الإنسان، أعتقد قيمة الاحترام قيمة في غاية الأهمية للمشرف التربوي،
قيمة عظيمة. يعني لو نأخذ أيضا صورة عملية من هذه قيمة الاحترام في عمل المشرف التربوي، في حال مثلا وجد خطأ معين أو
يعني هي من 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 قيمة الاحترام للشخص، أن أولا أن تسلم أن الناس مختلفين في قدراتهم وفي إمكانياتهم وفي فهمهم وفي معارفهم، فأنت تنزل كل إنسان بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أنت عشت هذا الشعور فإنك لا يعني فرضية الاحترام هي أصلا هي المنهج، لأنك أنت سلمت بدءا أن هذا الشخص مختلف عني، قد يكون أفضل مني كما قد يكون أقل مني، ولذلك إذا سلمت بإمكانيات الناس وقدراتهم كان هذا مدخلا مهما جدا في احترام ما هم عليه. ولا يعني التسليم به، بل يعني أن نأخذ الناس من هذه النقطة إلى نقطة أخرى في سياق من الأدب والتسامح. وهنا أعتقد في مرحلة الاحترام أنا أريد أن أربطها بمسألة التسامح. التسامح هي تعني أنك أنت يعني لديك غايات تريد أن تصل إليها، لكن تعرف أنه في الناس لديهم قدرات متفاوتة، فيجب أن تتسامح عن بعض المطالب التي ستبثل عبئا أمام نجاح مهمتك، أو ربما تسبب إرهاقا للمعلم الذي تزوره، فعليك أن تتسامح في بعض القضايا التي لا تمس صميم عملك أو صميم أحدك.
سعد، في بعض الملاحظات على المشرفين تروي أنه هو حازم، يعني ويعني يفهم أن يكون هو فقط حازما في يعني
الحزم مطلب في موضعه، كما أن التسامح واللين مطلب كذلك في موضعه.
صح.
وخصوصا كما قلنا العملية التعليمية عملية تفاعلية، أنت لست كما لديه بضاعة يريد أن يلقيها في أرضية المدرسة ثم يذهب، لا، أنت تأتي لتقدم مع المدرسة وليس إلى المدرسة، أنت جئت لتقدم مع المدرسة عملا يخدم ذلك الطالب، فأنت جزء منهم. التصنيف الوظيفي أعطاك مهام أخرى خارج إطار المدرسة، لكن عندما تدخل في هذا الإطار فأنت جزء منهم، ولذلك الحزم في موضعه عندما يكون هناك خلل مطلوب أن تكون حازم، ولكن عندما يكون الأمر في موضوع التشاور والتنفيذ والأخطاء ومعالجتها فأنت جزء من هذا الأمر، وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك.
جميل. البعض أخي مصطفى دكتور سعد، البعض يعني لما تكلم على قضية التسامح، يعني مر علينا من شواهد العمل في العمل الإشرافي بأنه أحيانا تجد شخص لا شعوريا خرج المعلم عن طوره في الرد، ربما كان في وضع انفعالي معين. أنا أذكر كانوا يعلمونا يعني بعض كبار من سبقونا في الإشراف التربوي، كانوا يعلمونا قضية أنك أحيانا تطلب الزيارة، تطلب إذن الزيارة، برغم أن النظام يسمح لك أن تزور زيارة مفاجئة، لكن الأصل أنك جئت من أجل أن تمد اليد وليس من أجل أنك تراقب. فأذكر في بعض المواقف أحيانا كان المعلم يقول أنا أمامي ظرف ما أستطيع أنك تزورني الآن. أذكر في يوم من الأيام من اللطائف أن مشرف تربوي دخل على معلم بدون لا يعني بدون أن يتبع استراتيجية الزيارة، يرى الزيارة مفاجئة، أو قد تكون الزيارة مفاجئة إحدى الاستراتيجيات في الزيارات باعتبار معطيات معينة. فلما دخل خرج المعلم، يدورون المعلم، خرج ركب سيارته وراح البيت، راح البيت
حلها
راح البيت بالكامل. ويوم سألوا على اتصل قال والله أنا جيت وعلى اثر مشكله بيني وبين زوجتي اموري مغلقه تمام، اجي الاقي الرجال ذا في وجهه داخل الفصل يعني الشغله مقفله على الكامل. فانا اعتقد في مثل هذه الحاله لا يمكن باي حال بالاحوال ان يصير في نوع من تجاوز التسامح. يمكن ايضا في مثال تطبيقي على التسامح، بعض المشرفين التربويين قد يزور واثناء الزياره يسال مدير المدرسه عن رايه في ذلك المعلم، وقد يكون ثمه انطباع سلبي موجود لدى المدير. صحيح الاستئناس بهذه الاراء قد يكون مطلب، لكن على الا يكون إن إن إن
ما يعتمد على هذا الشيء.
استنساخ الانطباع إلى المشرف قد يدخلنا في مأزق آخر. قد يكون تعامل المشرف مع المعلم يكتشف من خلال التسامح في هذه النظرة أن ثمة طاقة كبيرة جدا لدى ذلك البشر. وأنا أعرف أن هناك معلمين كانوا يوما من الأيام قد حسبوا على أنهم مفرطين، ولما تعامل معهم بالطريقة الصحيحة أصبحوا من أفداد المعلمين، وأصبحوا يوما ما في الإشراف ما في الإدارات المختلفة.
وهون تبرز يعني قيمة الإشراف التربوي. صحيح. إحنا معنا مشاركة هاتفية من المهندس حسن وهو مدير منصة عالم زيدو، وشاهدنا قبل قليل يعني هذا المقطع الجميل لهذه المنصة المباركة. نرحب بك مهندس صائل.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نبارك لكم من طلاقة منصة عالم زيدو، هذه المنصة المباركة والجذابة حقيقة للطفل المسلم. بداية لعلك تحدثنا عن ما هي فكرة عالم زيدو.
طيب أولا تحية لأساتذتنا الكرام الأفاضل والمشاهدين الكرام، وجزاكم الله خيرا على إتاحة هذه الفرصة في برنامجكم القيم.
حياكم الله.
بالنسبة لفكرة عالم زيدو باختصار، هي الفكرة نشأت نتيجة دراسة مستفيضة أجريناها للفضاء الإلكتروني والإعلامي الموجه للطفل. فلا يخفى عليكم أن الكثير من المواد التي تعرض للطفل تحمل قيما مختلفة، تأتي من مشارب شتى، قد لا تناسب كل الفئات العمرية، الكثير منها مشتت، حتى القيم منها قد يكون مشتت في مواضعه فلا يقدم قيمة مبنية على خطة علمية أو دراسية. ناهيك طبعا المواد الترفيهية الجاذبة التي قد لا تحسب حسابا لما قد تسببه من أثر سلبية. هذا كان جزء مما وجدناه في دراسة مستفيضة أجريناها، ومن هنا تشكلت الفكر والمضمون الذي تسعى عالم زيدو لتقدمه للأطفال، لهذه الفئة الغالية على قلوبنا. الفكرة هي أن نقدم محتوى يعين المربين على أداء رسالتهم وفق منهج علمي مؤصل شرعيا وتربويا. هنا أركز على كلمة يعين المربين، نحن لا نقدم أنفسنا كبديل، إنما نحن نجعل المربي أو الأم والأب جزء من هذه المنظومة.
جميل.
أن يكون هذا المحتوى أيضا مناسب يا أخي للمراحل العمرية المختلفة، ما يصلح للطفل بعمر 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات قد لا يصلح للعشرة أو 11 سنة، أو لا يصلح مؤكدا للعمر 4 سنوات أو 5 سنوات. أيضا أن يساهم في بناء شخصية الطفل وثقافته ومهاراته وقدرته على التحليل والتخيل والتفكير. وطبعا الأساس قبل كل ذلك أن يبني أسس الإيمان بالله سبحانه ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون كل ذلك بأسلوب ممتع يعتمد القصة واللعبة الهادفة والأنشطة. وهذا هو بيت القصيد، هذا هو نوع المحتوى الذي نقدمه، القصة واللعبة والكتاب الذي يحوي الأنشطة، لكن كل ذلك يتم في منهجية ومنظومة متسلسلة تعنى بالمراحل العمرية، ومن خلال إدراك الطفل للمحيط الذي يعيش فيه والتفاعل مع هذا المحيط والتفاعل الإيجابي مع الأهل والعائلة والأقران. هذا باختصار.
جميل. لعلك أيضا يعني أستاذ صايل نتحدث عن المنهجية التي صارت عليها هذه المنصة، منصة عالم زيدو، ومعنا أيضا يعني المشرفين التربويين معنا في الاستوديو، فلعلك يعني بشكل مختصر أيضا يعني المنهجية التي صارت عليها منصة عالم زيدو.
أكيد مؤكد، يعني ابتداء أنا أريد أن أؤكد طبعا أن ما سبق وما يلي طرحه إنما بني وفق منهج علمي تربوي متكامل تم تصميمه ومراجعته بأيدي أهل التخصص الشرعي والتربوي والتنموي. هذه مسألة نحن حريصان عليها إن شاء الله، فهذا مسألة تخصصية نحترمها ونقدرها. ويمكن أن نلخص نقول الطريقة والمنهجية التي سارت عليها منصة عالم زيدو في غرس القيم في نفوس أطفالنا الذين هم عزمة نملك، ممكن أن نلخصها بالعناصر التالية. هناك أولا شرط على اتباع ما ورد من القيم والهدي في القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام والسلف الصالح كأساس لما تم ويتم إنتاجه من موارد، ونسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك بإذن الله.
آمين.
ثانيا آمين إن شاء الله. وثانيا لأن التربية بالقدوة الحسنة هي من أنجع الوسائل، حرصنا في أن تكون هناك القصة التي تبرز تلك القدوة من خلال ما يدور فيها من أحداث وشخصيات، وإضافة طبعا جانب التسلية والترفيه.
نعم.
ثم دعمنا تلك الأفكار والسلوكيات من خلال الألعاب التفاعلية حتى نؤكد عليها. ثم هناك وهي من أهم مزايا المنصة أن جعلت للممارسة نصيبا من خلال الكتاب الإلكتروني، الكتاب الذي يحوي في طياته مجموعة من الأنشطة قم بها الطفل ووالده، ثم البعد عن التلقين والإلقاء المباشر مما روعي تجنبه في كل ذلك سواء في القصة أو اللعبة أو التفاعل، مع الحرص على أن نقدم ما يناسب المراحل العمرية كما ذكرت سابقا لنمو الطفل لتناسب القصة مدركات الطفل وإدراكه لمحيطه، وتكون مرتبطة بحياته حسب رؤيته هو وقدرته على الاستيعاب، وهذا لعله إن شاء الله ما يجعلها منصة احترافية خصوصية
إن شاء الله. وكذلك من أهم ذكرت مهندس صايل موضوع دور الوالدين، هو دور مهم يعني في المراقبة والاطلاع والمتابعة، هل للوالدين دور في المنصة؟ يستطيع من خلال المنصة الإلكترونية هذه أن يعني يكون له دور؟
بل هم الأساس أخي الكريم، نحن كما قلنا لا يعني نصل إلى الطفل باحترام ومن خلال الوالدين، ونأمل أن نكون أدوات يستخدمها الوالدين في أداء مهمتهم. المنصة تحوي أولا على صفحة تمكن الوالدين من متابعة إنجاز أطفالهم وما حققوه من تقدم في المنهج، ومن خلال يستطيع الوالدين أيضا يستطيع الوالدان أن يعرض المشروعات التي قام بها الأطفال، كما يمكن متابعة المدة التي قضاها الطفل أمام الشاشة، الوالدين يستطيعون من خلال صفحتهم الخاصة أن يتابعوا ما قام به الطفل والوقت الذي أقضاه وما هي الأهداف التربوية وغيرها التي استطاع أنه أو مرت عليه. كذلك هناك دور أساسي للوالدين في الأنشطة التي يحتويها الكتاب، لأن هذه الأنشطة الهدف منها أن يقوم بها الطفل مع الوالدين، لذلك نحن ندعو الأباء والأمهات أن يشاركوا أطفالهم في التفاعل مع مواد عالم ديدو. إحنا لم نقدم عالم ديدو لتكون مادة إلهاء للطفل ليبعد يعني وليترك الوالدين بحالهم، إنما هي أداة للوالدين أن يشاركوا أطفالهم ويتفاعلوا مع أطفالهم من خلال موادها، وأن يستخدم المنصة كوسيلة وأداة تربوية فعالة. المهم أن يعيش ولي الأمر الأب والأم مع أطفاله مثل هذه اللحظات التي لن ينسوها جميعا، وأطفالنا وأطفالكم يستحقون ذلك، ولن تكون مجرد ذكريات جميلة فحسب، بل وسيلة تربوية مساعدة في زمن صعب فيه التربية. كما أن أيضا للوالدين هناك الكثير من المقالات والحوارات التربوية التي تضمنتها مكتبة المنصة، يطلع المربون على تجارب الآخرين ونصائح أهل التخصص، وتثري حصيلتهم الثقافية في ممارسة هذا الدور المهم. وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي.
أشكرك المهندس صايل الحسن مدير منصة عالم زيدو على هذا الشرح الموجز والمفيد حقيقة لهذه المنصة المباركة منصة عالم زيدو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بجهودكم وأن يجزيكم خير الجزاء. برش إذا لكم تعليق دكتور سعد على هذا على هذه فكرة المنصة ومنصة عالم زيدو، وكوننا نتكلم عن موضوع الإشراف التربوي وهذه المنصة الإلكترونية.
يعني فعلا ما أشار إلى سعادة المهندس من إشكالية أو تحديات التربية اليوم.
نعم.
اليوم ولي الأمر والمعلم والمسؤول عنده إشكالية في 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 تعديل سلوك الجيل وتربيته وأخذهم بالتقنية وهي اللغة المفهومة اليوم لدى الجيل، هذا هو المدخل الحقيقي الذي ينبغي والذي أشرنا إليه فيما يتعلق بالمشرف التربوي من حيث الجدة.
صحيح.
ومواكبة المتغيرات واستخدام أدوات العصر الجديدة. صحيح. لأنه المفهوم لا يتغير لكن الأداة والوسيلة تتغير، فكونهم أخذوا هذا المنهج واستخدموا هذه الطريقة ووضعوا هذه المنصة، وأعتقد أن هذه يعني باكورة جميلة ويليت تتبعها عدد كبير يعني يخاطب فئات عمرية أعلى.
صحيح.
لأنه كأني فهمت من حديثه أنه يعني تستهدف فئة أو شريحة. نعم. مجتمعية صغيرة.
صحيح.
وأعتقد أن الحاجة إليها كثيرة في فئات عمرية أعلى.
نعم بارك الله فيكم.
هذا شيء مشرف حقيقة، وأنا أيد كلام دكتور سعد، والواحد يتمنى حين يرجع إلى زمن الطفولة كي يسجل في مثل هذه المنصات، يعني ما أدري في مجال نحن نسجل فيها نشتغل. لكن أنا أريد أشير إلى قضية مهمة جدا، قضية وجود الجاذبية. يعني أنا إن شاء الله أتوقع أنه الإخوة طالما اشتغلوا على دراسة علمية، المهم أن يكون معيار الجاذبية عالي جدا من أجل أن يجذب الطفل مقابل التحديات الأخرى، لأنه في الأخير إن لم يكن جاذبية عالية لن يجلس الطفل أمام شاشات.
صحيح صحيح. نواصل مع القيم التي ينبغي على المشرف التربوي يعني يتحلى بها.
احنا صرنا التنفيذ،
وصلنا في مرحلة التنفيذ.
التنفيذ
يعني لعل قيمة الإتقان يعني والإحسان جميل. هذه القضية مهمة جدا
ما شاء الله.
يعني نعم. أن الإنسان يحاول أن يتقن العمل وهو مكلف. الإتقان ليس شعارا، بل هو جهد وعناء يجب أن يتحلى به المسلم في كل شؤونه. فإذا كان في عمل يمس عقول الآخرين وأفيدتهم فأعتقد أنه أوجب
يعني مثال عملي للإتقان
يعني
في عمل
الإتقان في العمل، من حيث الالتزام، من حيث أداء المهمة كما ينبغي أن تكون، إعطاء كل ذي حق في العمل الإشرافية حقه، يعني الزمن وإعطاء كل ذي حق حقه منه، هذا إتقان. تنفيذ الخطط المتفق عليها كما تم الاتفاق عليها، هذا إتقان. الحرص على أنك أنت تنقل الخبرة بكما هي، أيضا هذا إتقان. العمل على تطوير نفسك لكي تكون أدواتك في الخطاب والتطوير أيضا متقنة، هذا أيضا من الإتقان. فكل العمل التربوي مرحلة التنفيذ بحاجة للإتقان، وهي الرسالة غير المعلنة التي يقرأها المعلم من المشرف التربوي دون أن يشير إليها. لأنه عندما تأتي تتحدث إليه ويراك ملما بأدواتك، محسنا لاستخدامها، مستخدما أفضل التطبيقات فيها، فهو يقول في داخله هذا عمل متقن. صحيح. ولم يقم به إلا
شخص. أثر عظيم يعني حقيقة. صحيح. دكتور لما نشوف الإتقان من المشرف التربوي وانعكاسه على العملية التعليمية كلها،
هذا إتقان في البعد الفني، في إتقان أيضا في البعد الإداري. يعني مثلا انضباطية الدوام، يعني اليوم نحن كنا نتحدث أن المشرف التربوي هو عبارة عن قدوة متحركة، يعني عندما يدخل المدرسة مبكرا يخرج متأخرا، يعني يمارس أدواره المختلفة داخل المدرسة بشكل صحيح ومكتمل مثقل الأدلة والإجراءات. في الإتقان دائما نقول كلمة مشهورة، قل اكتب ما تفعل وافعل ما تكتب. يعني هو في الأخير ما كتبه كخطة نفذت على أرض الواقع تماما، ثم بعد ذلك قاس أثرها بحيادية وفق مؤشرات والآخر. وأنا أعرف الآن بأن وزارة التعليم بفضل الله عزيزي مؤخرا، يعني لما أطلقت برنامج المؤشرات أصبحت مؤشرات الأداء يعني حاكمة للعمل وبوصلة اتجاه واضحة جدا. يبقى الآن قوة التنفيذ بالإدخال الذي ذكره الدكتور سعد. وهذا ربما يسوقني إلى 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 الحديث عن قيمة أخرى قبل أن نتجاوز التنفيذ إلى التقييم، حتى ننتهي إن شاء الله بالتقييم. أنا أعتقد أن مع هذا العمل الكبير الذي سيقوم به المشرف التربوي داخل المدرسة، ومع إمكانية أن ربما يتلقى منه المعلم بشكل جيد أو لا يتلقى بشكل جيد، أعتقد ثمت قيمة في غاية الأهمية، وهي قيمة التحفيز. اليوم المعلم ربما أحيانا يحتاج كلمة فقط تطلق ما في داخله من مهارات وعطاءات والأخرى. أحيانا المعلم لا شعوريا يشعر بأنه متخم بالجدول الدراسي 24 حصة، وعنده احتياط، وعنده مناشط أخرى، وعنده دوامة كذا مداومة مرابطة مش عارف إيه لآخره، وتصحيح والأخرى، مع أنماط سلوكية مختلفة للطلاب، مع أحيانا كثرة أعداد إلى آخره. ربما يحتاج إلى كلمة جميلة تحفزه. كانوا يعلموننا دائما وأبدا عندما تريد أن تقيم المعلم أو تتكلم معه، ابدأ ابتداء من نافذة الإيجابيات، المدح والثناء والشكر والتقدير، ثم انفذ منها إلى بعض الملاحظات، ولا تقول سلبيات، قل ملاحظات قابلة للتطوير أو فرص للتحسين صحتها.
جميل جميل جدا. يعني أهمية التحفيز، هو الكلمة ممكن أنها تعطي حافزا، وممكن كلمة قد يعني تهدم.
وأيضا أنا أعتقد في جانب التحفيز يعني قد يكون عمليا أكثر فاعلية، هو أن تجارب المعلمين تصبح أداة إشرافية.
يا سلام.
بمعنى عندما ترى تجربة مميزة لدى معلم معين، يمكن أن تتبنى هذه التجربة مع تأكيدي على حفظ حقوق هذا المعلم.
صحيح. صحيح.
ونقلها إلى مناطق أخرى في البيئات التعليمية على أن هذا عمل فلان.
صحيح. تجربة فلان.
فتخيل معي كما أشار الدكتور فؤاد، عندما يكون مشرف تربوي نحلة تتنقل بين الزهور. صحيح. فهو يأخذ هذه التجارب ويقدمها، هذا أكبر محفز للمعلم أن يبدع ويضيف خبرات جديدة تساعده على إنجاز ما هو فيه. فأنا أعتقد أن التحفيز إن كان بالكلمة كما أشار زميلي، أو كان بالفعل عمليا أن تضع المعلم في إطاره الطبيعي من حيث أنه هو محرك للعمل، واحنا استفدنا في عملنا التربوي كثيرا من معلمين حقيقة كانوا هامات وقدموا ما لم يقدمه كتاب مكتب إشرافي كامل ببراعة وإتقان.
وبالعكس دكتور أنا حابب لو نسلط الضوء أنه عاقبة إذا كانت الكلمة غير محفزة وكان في يعني الأثر
يعني لعلنا نتذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عبد الله بن عمر قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فالكلمة لها تأثير كبير جدا. الكلمة نعم. الكلمة تبني أجيال أو تهدم أمم وهي ليست سهلة. وفي الحديث وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم. الكلمة كبيرة جدا وخصوصا إذا جاءت من شخص أنت تعتقد أنه مسؤول عنك وربما رأيه فيك له أثر. ومن هذا الباب يجب أن يكون المشرف التربوي حريص في اختيار الكلمات ولتكون في الإطار الإيجابي الذي يساعد المعلم على إنجاز مهمته.
صحيح.
وإن لم يكن منك إلا كلمة طيبة تعين على أداء مهمته فقد أبدعت وأتقنت وأنجزت.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ جانب من مشاركات الإخوة والأخوات عبر سؤال التفاعلي لحلقة اليوم والذي يقول برأيك ما القيم التي ينبغي على المشرف التربوي أن يتحلى بها ولماذا؟ إحدى المشاركات تقول من أهم قيم ومهارات المشرف التربوي أن يتمتع بمهارات اتصال عالية ولديه اطلاع على علم النفس فيستطيع التعامل مع الطلاب باختلاف شخصياتهم وطبعهم. شكرا على هذه المشاركة. يعني
هذه مهمة.
نعم
يعني علم الأنماط أنماط الشخصية والفروق الفردية هذه مطلب وكنا دائما أبدا نتحدث عن قضية الكفايات نعتبرها إحدى الكفايات الأساسية. صحيح ولن يتعامل مع الطلاب بشكل مباشر لكن هو في الأخير سيدرب المعلم ليتعامل مع الطلاب بشكل يتناسب مع مرحلتهم العمرية وأنماطهم الشخصية. نحن يجب أن ننتهي من موضوع التنفيذ ونذهب مباشرة إلى التقييم لكن بقي معي واحدة في التنفيذ أعتقد بأنها مهمة وهي قضية قيمة الحكمة. الحكمة وضع الشيء في وضعه في مكانه الصحيح. كانوا أيضا يذكر الدكتور سعد يعني أنا أذكر بس كلمات يعني بعض من علمنا الإشراف في فترة ما كنا في الإشراف كانوا يقولون إذا ذهب المشرف التربوي إلى المدرسة يجب أن لا يأتي بمشكلة يجب أن يكون هناك يسمع المشكلة ويحل المشكلة وينهي الأمر ثم ينقل تقريرا يقول ترى انتهى الأمر. أما أنك تذهب لترصد المشكلة تأتي بها سيتحول عملك من مشرف تربوي إلى مراسل مراسل ستأتي بالموضوع ترصده وتأتي به. الحكمة قولية والحكمة عملية وقدرة الإنسان على أن يتعامل مع الناس في المواقف المختلفة أعتقد بأنها في غاية الأهمية في هذا الاتجاه. هذه يعني قيمة أخيرة أريد أن أختبئها التنفيذ حتى ندلف إلى ما يتعلق بقضية التقويم.
نعم دكتور يعني هذه المرحلة التي يعني ذكرها الدكتور يعني جميل أن يعني يتذكر الدكتور فؤاد زملاء أو ناس أثروا في العملية
يعني هو حقيقة,
حقيقة طبعاً شيء جميل
هو يعني يعطي منهج الآن هو يقول صحيح. هذا الكلام وما قلنا عنه اللي هو تأثير سلطة الخبير
صحيح
الخبير الذي كان يعني يوجه عمله هذا يدل على أهميته في العملية التعليمية التربوية. فإذا استشعر المشرف التربوي أن توصياته اليوم وإلماحاته ستكون منهجا لغيره في المستقبل
صحيح.
وسيشير إليها دائما بالثناء العطر لأنها كانت منهجه. فحفظ جهود الآخرين والاستفادة من تجاربهم ولنا في القصص القرآني خير دليل على ذلك.
نعم في مرحلة التقييم وفي دقيقتين الباقي من وقت الحلقة أهم قيمة من القيم التقييم أثناء عملية التقييم
العدل ثم العدل ثم العدل.
جميل
العدل لأن المرحلة التقييم عندما يوكل إليك أمر أحد من الناس فأنت شاهد على فعله
صحيح.
وهذه الشهادة سيترتب عليها مجموعة من المستحقات الوظيفية والمالية ومن ثم يجب أن تكون عادلا ومنصفا وأن تعطي كل ذي حق حقه. فأعتقد أن قيمة العدل في مرحلة التقويم من أهم القيم التي يمكن يتحلى بها المشرف التربوي.
جميل كذلك دكتور
أنا سأختم بالتقييم في قيمة ثم قيمة عامة أرى أنها مهمة. أما في التقييم فأرى أنه مع العدل أيضا الستر لأن قد يواجه المشرف التربوي بعض القضايا الخاصة بذلك جميل. المعلم فالله ستير ويحب الستر. أما القيمة العامة التي أريد أن أختم بها أن يتذكر كل مشرف تربوي ومشرفة تربوية بأن الله اصطفى لهذا المكان الذي يمكن أن ينقل فيه علما كثيرا ومعرفة كثيرة. النفع المتعدي وترك البصمة والأثر هذا الذي يبقى للإنسان عند الله.
جميل بارك الله فيكم. ويعني نختم معكم بكلمة أخيرة إلى المشرف التربوي.
كلمتي لكل من يعني يعمل ويهتم بالإشراف التربوي لا يعتقد أن ما قلناه اليوم هو في إطار القسوة على المشرف التربوي
صحيح.
لكن طبيعة الدور تملي عليك أحيانا أن تسمع مثل هذا الكلام الذي هو نعتقد جزما أنه جزء منك وجزء من شخصيتك
نعم.
لكن هو من باب التذكير به صحيح. والتأكيد على أهميته ولا أنا أعرف حقيقة أن هناك جهود كبيرة جدا في حدود معرفتي الخاصة لأشخاص حقيقة أكبر بكثير من أن نتجاوز عنها، لكن الوقت لا يسمح بذكرها. فهذا من باب زيادة الخير على الخير، خيرين
جزاك الله خير وبارك الله بكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الدكتور سعد بن عبد الرحمن القرني رئيس قسم الاتصال بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز، وكذلك بالدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.